محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذهب سيدنا الخوئي قدس سره إلى أن من علم إجمالاً بإتيانه بركوعين ولكن لا يدري هل أتى بهما في الركعة الأولى فتقع الصلاة باطلة أم قسم الركوعين على الركعتين فالصلاة صحيحة، أن الجاري في حقه قاعدة الفراغ، وذلك أن مقتضى قاعدة الفراغ في الركوع الثاني وجدان الركوع لشرط الصحة، وشرط الصحة أن يقع في محله، فببركة جريان قاعدة الفراغ يحرز وقوع الركوع في محله وهو الركعة الثانية، ومقتضى ذلك المضي في الصلاة دون ركوعين. وقلنا بأن كلامه قدس سره صار مورداً لعدة إيرادات، سبق الكلام في الإيراد الأول. الإيراد الثاني أن يقال مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو التعارض بين قاعدة الفراغ وأصالة البراءة، حيث إن المكلف يعلم إجمالاً بأنه إما تجب عليه إعادة الصلاة إن كان الركوع قد وقع في الركعة الأولى، أو يحرم عليه قطعها إن كان الركوع الثاني قد وقع في الركعة الثانية، فهو يعلم إجمالاً إما بوجوب إعادة الصلاة إن كان الركوع زائداً، أو حرمة القاطع إن وقع الركوع في محله. وقاعدة الفراغ التي تجري للتأمين من الطرف الأول وهو وجوب الإعادة معارضة بأصالة البراءة عن حرمة القاطع، ومع تعارض الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي منجزان، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الجمع بين المضي في الصلاة وإعادتها. ولكن الجواب عن ذلك أن قاعدة الفراغ ليست أصلاً نافياً محضاً، بل هي أصل ناف من جهة ومثبت من جهة أخرى، فبما أنها ذات نفي وإثبات فهي صالحة لحل العلم الإجمالي حكمان. وبيان ذلك أن العلم الإجمالي إذا جرى أصل مثبت في أحد طرفي فإنه ينحل حكمان، بحيث يجري الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض. مثلاً من يعلم إجمالاً بنجاسة أحد المائين وكان أحد المائين في نفسه نجساً سابقاً، فإن مقتضى استصحاب النجاسة في الماء الأول انحلال العلم الإجمالي حكمان، باعتبار أن استصحاب النجاسة أصل مثبت وليس أصلاً نافياً، فمقتضى جريانه أن تجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني للعلم الإجمالي بلا معارض، ومتى ارتفعت المعارضة انحل العلم الإجمالي. والمقام من هذا القبيل، فإن قاعدة الفراغ تؤمن من أثرين: وجوب الإعادة، وتنقح موضوع حرمة القاطع. فالمكلف حيث يشك أن الركوع الثاني وقع زائداً أم وقع في محله، فإن مقتضى قاعدة الفراغ أنه وقع في محله، ومقتضى وقوعه في محله عدم وجوب الإعادة لإحراز صحة الصلاة ظاهراً. فكما يترتب عليها عدم وجوب الإعادة، فإنه يترتب عليها حرمة القاطع، لأن موضوع حرمة القاطع الصلاة الصحيحة ولو صحة ظاهرية، أو فقل الصلاة التي يمكن الاجتزاء بها في مقام الامتثال. ومع جريان قاعدة الفراغ يثبت أن الصلاة مما يجتزأ بها في مقام الامتثال، فيشملها دليل حرمة القاطع، فقاعدة التجاوز حققت أثرين: عدم وجوب الإعادة لأنها أثبتت وقوع الركوع الثاني في محله، ونقحت موضوع حرمة القاطع، فلا يعارضها أصالة البراءة عن حرمة القاطع بعد تنقيح موضوع حرمة القاطع بنفس قاعدة الفراغ، فهي مثبت، فهي ناف ومثبت من الجهتين. فلذلك لا مورد لمنجزية العلم الإجمالي في المقام. الإيراد الثالث على جريان قاعدة الفراغ في المقام ما ذكره الشيخ المرتضى الحائري قدس سره في خلل الصلاة وأحكامها، وذلك من خلال النقض والبناء. أما النقض فهناك نقض يرد على مدعى سيدنا قدس سره من جريان قاعدة الفراغ في المقام، وهو أن لازم كلامه أن المكلف لو رأى نفسه في الركعة الثانية وقد علم بصدور ركوعين منه، لكنه يحتمل أن أحدهما وقع منه قبل الصلاة، إما بقصد النافلة أو بقصد تعليم الآخرين كيفية الركوع، فهو يحتمل أن أحد الركوعين وقع منه قبل الصلاة، فهل يلتزم سيدنا قدس سره بجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني لإثبات أنه وقع في محله، أي في الركعة الثانية، مع أنه يحتمل أن أحد الركوعين لم يكن في هذه الصلاة وإنما كان قبلها، ولا يظن به أن يلتزم بذلك مع أنه مترتب على مدعاه من جريان قاعدة الفراغ في المقام؟ هذا من ناحية الناقض. وأما من ناحية البناء، فالنكتة في عدم جريان قاعدة الفراغ في المقام أنه السر في عدم جريان قاعدة الفراغ في المقام أنها لا تثبت المأمور به،
والغرض من جريان قاعدة الفراغ إثبات مطابقة المأتي به للمأمور به. والمفروض أن قاعدة الفراغ في المقام لا تثبت المأمور به. لما؟ لأن المأمور به في حق المكلف ركعة مشتملة على ركوع وسجدتين، وجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني غاية ما يثبت أن الركوع صحيح، وأما أن الركعة الثانية وقعت مشتملة على ركوع فهذا لازم عقلي، إذ لازم كون الركوع صحيحاً أن الركعة الثانية وقعت مشتملة على ركوع، فإثبات أن الركعة الثانية وقعت مشتملة على ركوع بقاعدة الفراغ في الركوع الثاني من الأصل المثبت. ويلاحظ على ما أفيد عدم ورود النقض والبناء على ما أفيد في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره، أما عدم ورود النقض فإن موضوع قاعدة الفراغ بنظره الشريف الشك في الامتثال والفساد، بمعنى دوران العمل بين كونه امتثالاً أو فساداً، وأما إذا دار العمل بين كونه لغواً أو امتثالاً فهذا خارج عن موضوع دائرة قاعدة الفراغ، بمعنى أنه بعد المفروغية عن كون المكلف في مقام الامتثال وشك هل أن الركوع أو القراءة التي صدرت منه وهو في مقام الصلاة صدرت صحيحة أم فاسدة، كان مقتضى قاعدة الفراغ أنها صحيحة. وأما إذا شك في أن العمل صدر منه لغوان أو صدر منه امتثالاً فلا مورد لجريان قاعدة الفراغ حينئذ، لأنه لا يدور بين الصحة والفساد. لذلك قدس سره لا يجري قاعدة الفراغ في السباحة كمن رأى نفسه في الحمام وشك أنه اغتسل أم كان في سباحة، فليس مقتضى قاعدة الفراغ أنه اغتسل لعدم الدوران بين الصحة والفساد بين اللغوية والامتثال. فإذا علم المكلف أنه صدر منه ركوعان ولكن يحتمل أن أحد الركوعين كان قبل الصلاة وما كان قبل الصلاة فهو لغو من جهة امتثال الأمر الصلاة وعدمه، فهذا الركوع ليس دائرا بين الصحة والفساد كي يكون مجرا لقاعدة الفراغ، وإنما هو دائر بين اللغوية والامتثال، فهو خارج موضوعا عن دائرة قاعدة الفراغ. هذا من جهة الناقض. وأما ما أفيد من جهة البناء فهو أيضا غير وارد على سيدنا الخوئي قدس سره، وذلك أولا وثانيا. أما أولا فلأنه لم يقم دليل على أن المأمور به في الصلاة الركعة المشتملة على ركوع وسجدتين، بل إنما تعلق به الأمر الصلاة أمر بمركب ارتباطي، ومعنى المركب الارتباطي أن الأمر تعلق بالجزء لا بالمركب بما هو مركب، بل تعلق بكل جزء جزء لكن بالحصة الخاصة من الجوز، أي ما تعلق به الأمر الصلاتي فاتحة بين تكبيرة وركوع، وركوع بين قراءة وسجود، وسجود بين ركوع وقراءة، وأمثال ذلك. فهذا هو مقتضى المركب الارتباطي، لا أن متعلق الأمر الضمني هو الركعة المشتملة على ركوع وسجدتين، فهذا مما لا يستفاد من الأدلة في شيء. وبالتالي فبما أن متعلق الأمر الضمني ركوع بين قراءة وسجدتين، أي ركوع في محل خاص، فإذا علم المكلف بأنه أتى بالركوع لكن هل وقع في محله الخاص وهو بين القراءة والسجدتين، كان مقتضى قاعدة الفراغ وجدان هذا الركوع لقيده وشرطه، وهو وقوعه في المحل الخاص، ولا يعتبر شيء من ذلك كي يقال إن قاعدة الفراغ لا تثبت أن الركعة الثانية وقعت مشتملة على ركوع وسجدتين. وثانيا، لو سلمنا أن ما هو متعلق الأمر الضمني هو ركعتان مشتملتان على ركوعين، فبالإمكان إثبات ذلك بنفس قاعدة الفراغ، أي بدل أن نجري قاعدة الفراغ في الركوع نجريها في الركعة نفسها، فنقول المكلف في الركعة الثانية وقد قرأ من هذه الركعة وشك هل أن هذه الركعة التي وقعت من، أي بعد أن يتلبس مثلا بالسجدتين، يقول هذه الركعة التي وقعت من وقعت مشتملة على الركوع أم لم تقع مشتملة على الركوع، مقتضى قاعدة الفراغ وقوعها مشتملة على الركوع، أي جامعة لأجزائها وشرائط صحتها. فتلخص أن ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره من إثبات الصحة ببركات جريان قاعدة الفراغ تام لا غبار عليه. القول الثالث، ألا وهو القول بالتفصيل كما ذكره بعض الأجلة في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز، وملخص ما أفيده أن المكلف تارة يحرز أن الركوع صدر منه وهو في مقام امتثال الأمر الضمني، وتارة لا يحرز ذلك. فإن أحرز أن الركوع الثاني صدر منه وهو بصدد امتثال الأمر بالركوع فيمكن إجراء قاعدة الفراغ، أما لو كان يعلم بركوعين ولكن يحتمل أن الركوع الثاني وقع في الركعة الأولى اشتباها لا بصدد الامتثال، أي لعل المكلف في الركعة الأولى اعتقد أنه لم يركع فكرر الركوع، أو أن المكلف في الركعة الأولى كرر الركوع زيادة في التقرب لجهله بالحكم، وأمثال ذلك. فإذا احتمل المكلف أن الركوع الثاني لم يكن بصدد امتثال الأمر الضمني بالركوع، أي الأمر في الركعة الثانية، يحتمل ذلك، فلا مجرى لقاعدة الفراغ، فلا بد من التفصيل في المقام. والسر في هذا التفصيل أنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء إحراز أن المكلف بصدد امتثال الأمر الضمني بالجوز، وذلك لنكتتين، نكتة خاصة ونكتة عامة. أما النكتة الخاصة فإن ظاهر موثقة بكير بن أعيان قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشوك، ظاهرها أنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ احتمال نشئ الخلل عن احتمال الغفلة لا شيء آخر، بمعنى أن المكلف يحتمل أنه أخل، ولكن لو حصل خلل فإنه ناشئ عن احتمال الغفلة لا عن منشأ آخر. وهذا يقتضي أن يحرز المكلف أنه بصدد امتثال الأوامر بالأجزاء، وأنه لو أخل بجزء بعد كونه بصدد امتثال الأمر به فإنما أخل به لأجل الغفلة. وأما إذا لم يحرز من الأساس أنه بصدد امتثال الأمر الضمني بالجزء فلعله تكرار، إذن فبالنتيجة لعل الخلل نشأ لا من احتمال الغفلة بل من احتمال آخر، وهو التكرار لأجل التقرب أو التكرار لاعتقاد عدم الإتيان بالركوع، فلا مجرى لقاعدة الفراغ حينئذ. ولكن هذه النكتة محل تأملين، أولاً لما سبق من مبنى الميرزا النائيني قدس سره من أن هذه حكمة وليست علة، أي أن الإمام في مقام بيان نكتة من نكات التشريع لا أنه في مقام بيان موضوع قاعدة الفراغ الذي تدور القاعدة مداره وجوداً وعدماً، فلا يستفاد من قوله هو حين يتوضأ أذكر اعتبار نشئ احتمال الخلل عن احتمال الغفلة لا عن شيء آخر، هذا لا دليل على اعتباره. وثانياً على فرض ظهور الرواية في ذلك فغاية ما يستفاد منها أن إحراز الغفلة مانع، لا أن احتمال نشئ الخلل عن الغفلة هو المدار. إذا أحرز الغفلة لم تجري القاعدة، لأنه يعتبر أن لا تجري القاعدة إلا إذا قطع بأن الخلل لو حصل لحصل عن غفلة، فهذا لا دليل عليه في الرواية. ولذلك تجري قاعدة الفراغ حتى مع احتمال الغفلة عن أصل الأمر، مو عن حتى مع احتمال الغفلة عن الامتثال بل عن أصل الأمر، لأن المكلف مثلا لنفترض بعد أن سلم شك أنه ركع أم لم يركع، وهو يقول قد يكون تركت الركوع للغفلة عن الامتثال مع التفاتي لوجود أمر بالركوع، وقد يكون تركت الركوع لا للغفلة عن الامتثال بل للغفلة عن أصل الأمر، لعلي إنما تركت الركوع غفلة عن أصل الأمر به لا عن غفلة عن الامتثال بعد الالتفات إلى الأمر، وكلا الصورتين مجرى لقاعدة الفراغ. فإن المهم أنه لم يحرز الغفلة، ما دام لم يحرز الغفلة ويحتمل أنه أخل نتيجة الغفلة، والغفلة قد تكون عن الامتثال بعد الالتفات إلى الأمر وقد تكون عن أصل الأمر، مع ذلك تجري في حقه قاعدة الفراغ. النكتة العامة قال بأن أدلة ظاهر سياق أدلة قاعدة الفراغ عموماً حتى صحيحة محمد بن مسلم كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، ظاهر سياق أدلة قاعدة الفراغ أنها في مقام إحراز الامتثال، وإحراز الامتثال فرع الشك في الامتثال، وأما لو كان الشك بين الامتثال وبين أمر آخر فهو خارج موضوعا عن قاعدة الفراغ. والسر في ذلك أن المرتكز العرفي إنما يشك في الامتثال بعد المفروغية عن كون المكلف بصدد الامتثال، وأما إذا لم يحرز أن المكلف بصدد الامتثال فلا معنى شنو لإحراز الامتثال. مثلاً من شك أنه كان يصلي أم يلعب رياضة، هل كانت هذه الحركات صلاة أم تدريب رياضي، فإن المرتكز العرفي لا يجري في المقام أصالة الصحة أو قاعدة الفراغ أو نحو ذلك. لما؟ لأن هناك ترتب عرفي بين كونه بصدد الامتثال وإحراز الامتثال، وأما إذا لم يحرز أصل كونه بصدد الامتثال فلا معنى لإحراز الامتثال. وهذا الترتب بحسب المرتكز العرفي شكل قرينة متصلة بأدلة الفراغ أوجب ظهورها في أن موضوعها من كان بصدد الامتثال لا مطلقاً. وهذا الكلام جميل جداً، ولكن لا يستفاد من هذا البيان كله إلا إحراز أن المكلف بصدد أصل الامتثال، وأما كون المكلف بصدد امتثال كل أمر ضمني من أوامر الصلاة وأنه بصدد الامتثال في كل تفصيل من تفاصيل الصلاة، هذا مما لا تدل عليه أدلة قاعدة الفراغ. فإن مقتضى سياقها بهذا البيان أن منظورها إحراز الامتثال بعد المفروغية عن كون المكلف بأصل صدد الامتثال، وليس مقتضى سياقها أن لا تجري حتى يكون المكلف محرزاً أنه بصدد الامتثال لكل أمر ضمني أو تفصيل من تفاصيلها حتى يفصل في المقام فيقال إن كان الركوع الثاني قد حصل وهو بصدد امتثال الأمر الضمني بركوع الركعة الثانية جرت القاعدة، وإلا فلا. هذا التفصيل مما لا تقتضيه أدلة قاعدة الفراغ، والنتيجة تمامية مبنى سيدنا الخوئي قدس سره دون تفصيل. ويأتي الكلام يوم السبت في الفرع الرابع عشر إن شاء الله تعالى.